بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في تشخيص موضوع حجية الظهور، وقلنا فيما سبق وتوصلنا إلى أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي بشرط عدم العلم بالقرينة المنفصلة. اليوم نريد أن ندخل في تفصيل آخر، وهو أن الظهور الحجية، الظهور الذي يكون موضوعا للحجية، هل هو الظهور الذاتي أم هو الظهور الموضوعي؟ بعبارة، هذا البحث الغرض من عقده أنه نعرف ما هو الظهور الحجة، بعد أن عرفنا أنه الظهور التصديقي بشرط عدم العلم بالقرينة المنفصلة، فهل هذا الظهور الحجة هو الظهور الذاتي أم هو الظهور الموضوعي؟ وحينئذ نقول أن البحث سيكون في نقطتين. النقطة الأولى في بيان الفرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، وهذه النقطة ليست هي الأساس في البحث، إنما هي بمثابة المقدمة للنقطة الثانية. النقطة الثانية التي سيق البحث لأجلها هي أنه ما هو الظهور الحجة، ما هو الموضوع لحجية الظهور، هل هو الظهور الذاتي أم هو الظهور الموضوعي؟ فالبحث إذن يقع في نقطتين. النقطة الأولى في بيان الفرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، عليكم السلام، والنقطة الثانية في بيان ما هو الظهور الحجة، وهل هو الظهور الذاتي أم هو الظهور الموضوعي. وحينئذ نقول إن ظهور الكلام في معناه، سواء كان في مرحلة الدلالة التصورية للكلام أم كان في مرحلة الدلالة التصديقية، ينقسم ظهور الكلام في معنى ينقسم إلى قسمين بحسب من ينعقد عنده هذا الظهور. هذا التقسيم للظهور بلحاظ أن الظهور عند من ينعقد، فإذا كان ينعقد لنوع الناس فهو ظهور موضوعي، وإذا كان ينعقد لهذا الشخص أو ذاك أو ذاك، بحيث قد يختلف الظهور عند هذا الشخص عن الظهور عند ذاك، فهو ظهور ذاتي. فحينئذ التقسيم بلحاظ من ينعقد عنده الظهور. ينقسم إذن الظهور ظهور المعنى، ظهور الكلام في معنى معين، سواء كان في مرحلة الدلالة التصورية أو مرحلة الدلالة التصديقية، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الظهور الذاتي، والقسم الثاني الظهور الموضوعي. وأبين هنا، عندما يقول السيد الصدر رحمة الله عليه إن ظهور الكلام في معنى، سواء كان ذلك في مرحلة الدلالة التصورية أو في مرحلة الدلالة التصديقية، لا يريد أن يعيدنا إلى ذلك الخلاف في أن الظهور الحجة هو الظهور التصوري أم هو الظهور التصديقي، وإنما هنا يتكلم بشكل مطلق بغض النظر عن الظهور الحجة، بغض النظر يتكلم أن ظهور الكلام في معناه سواء كان في مرحلة الدلالة التصورية أو كان في مرحلة الدلالة التصديقية، هذا الظهور ينقسم إلى قسمين. واضح هذا؟ واضح. أنا أسأل سؤال له علاقة بالمطلب لكن تأصيلي لما سبق. سؤال: عندما نقسم الظهور إلى ظهور تصوري وظهور تصديقي، وقلنا إن الظهور التصوري ما هو معناه؟ انسباق المعنى بمجرد سماع اللفظ ولو صدر من اصطكاك حجرين. بينما الظهور التصديقي ما هو؟ أن ظاهر حال كل متكلم أنه بصدد تفهيم وإرادة جدا والإرادة الجدية للمعنى الذي لمعنى اللفظ الذي أورده. سؤال: الظهور التصديقي نستفيده من ظاهر حال المتكلم، لكن تشخيص المعنى الذي يريده المتكلم كيف يكون؟ الآن عندما نقول إن المتكلم حينما قال الحق منتصر، فنستفيد أن ظاهر حال المتكلم أنه يريد هذا المعنى جدا. يا معنى، معنى الحق منتصر، كيف نشخص هذا المعنى؟ هو الانسباق بالوضع. هذا كيف التشخيص؟ جوابك صحيح يعني، بس أقول مو فرقين. هذا الانسباق هو يدل على الوضع، يتم تشخيص ذلك. تارة يأتي المتكلم بقرينة فيكون الظهور موافقا لما دلت عليه القرينة، وأخرى لا يأتي بقرينة، فنقول إن الظهور التصديقي هو يعني المعنى الذي نستفيده. نستفيد من الظهور التصديقي إن المتكلم يريده جدا، هو المعنى الموافق للظهور التصوري، لأصالة التطابق بين الظهور التصوري والظهور التصديقي. واضح لكم؟ بمعنى إن الظهور التصديقي لا نستفيد منه معنى آخر غير الظهور التصوري عند عدم وجود قرينة، بل هو نفس الظهور التصوري عند عدم وجود القرينة. واضح هذا؟ جيد. إذا عرفنا هذا فنقول إن الظهور على قسمين: ظهور ذاتي وظهور موضوعي. فما هو الظهور الذاتي وما هو الظهور الموضوعي؟ الظهور الذاتي أو قل الظهور الشخصي هو ذلك الظهور الذي ينعقد نتيجة لمبررات شخصية غير مضطردة، فهو يخضع لعوامل تتصل بخصوص من انعقد عنده الظهور، وهذا لا يضطرد في كل متلقي للكلام، لا يضطرد لنوع المتلقي للكلام. مثلا شخص يعيش في مناطق الفرات، بمجرد أن يسمع لفظة ما يحصل عنده انسباق لماء الفرات، وهذا الانسباق لا يحصل لكل فرد يسمع لفظة الماء، وإنما حصل عند هذا الفرد، هذا الفرد الذي يعيش في مناطق الفرات، بينما الشخص الذي يعيش في مناطق أخرى لا يحصل عنده هذا الانسباق. فحينئذ الانسباق لمعنى ماء الفرات من لفظة الماء حصل عند بعض الأشخاص بسبب ظروف ذاتية وعوامل شخصية تتصل بمن انعقد عنده ذلك الظهور. وهذا الظهور ناقو لبس عند بعض الشراح، أرجو الانتباه، هذا الظهور لا اعتداد به ولا يصح ترتيب الأثر عليه، كما لا يصح الاحتجاج به على الآخر، على المتكلم لا يصح، لأن السيرة العقلائية التي هي عمدة أدلة حجية الظهور، هذه السيرة لم تنعقد على صلاحية هذا النوع من الظهور للكشف عن الواضع وعن المراد الاستعماري والجدي للمتكلم. هذا هو الظهور الذاتي. فالمراد بالظهور الذاتي بعبارة أوضح هو ذلك الظهور الذي ينسبق إلى ذهن كل شخص ينسبق إلى ذهن إنسان معين، أي ينسبق إلى ذهن كل شخص. مثلا لو قال المولى ادعوا عند رؤية الهلال، فيقول شخص أنا يتبادر إلى ذهني من لفظة ادعو الوجوب، ويقول آخر أنا يتبادر إلى ذهني من لفظة ادعو الاستحباب، ويقول ثالث إن الذي يتبادر إلى ذهني من لفظة ادعو هو الإرشاد إلى نيل المنافع الدنيوية والأخروية من خلال الدعاء. وحينئذ حصل ظهور عند كل شخص، ومن الواضح أنه لا يوجد ظهور في كل هذه المعاني بالنسبة إلى لفظ واحد، وإنما هذا الظهور حصل وانسبق إلى ذهن الشخص الأول بسبب عوامل ذاتية، وانسبق إلى ذهن الشخص الثاني بسبب عوامل ذاتية عنده، وهكذا إلى الشخص الثالث. وحينئذ هذا المعنى المنسبق عند الشخص الثاني قد يكون موافقا ومطابقا للمعنى المنسبق عند الشخص الأول، وقد لا يكون مطابقا. هذا الظهور حينما قد يكون مطابقا للمعنى المنسبق عند الشخص الآخر وقد لا يكون، هذا الظهور يسمى ظهورا شخصيا، ظهورا ذاتيا، أي هو ذلك الظهور الذي يحصل عند كل شخص شخص، أي هو ذلك المعنى الذي يفهمه كل شخص شخص. هذا ظهور الذاتي، واضح ظهور الذاتي. أما الظهور الموضوعي فهو الظهور الذي يكون ناشئا بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، أي أنه يستند إلى الوضع في فهم المعنى من اللفظ. مثلا عندما يقول المولى ادعوا عند رؤية الهلال، فينسبق لنوع السامعين أن المراد بادعوا هو الوجوب، كما لو فرضنا أنها موضوعة للوجوب، والسامع يعرف أنها موضوعة للوجوب. فعندما قال المولى ادعوا عند رؤية الهلال فإنما ينسبق إلى أذهان نوع السامعين هو الوجوب. هذا الظهور يسمى ظهورا نوعيا ويسمى ظهورا موضوعيا. أما أنه يسمى ظهورا نوعيا لأنه ظهور يشترك في فهمه أغلب أبناء المحاورة واللغة، أي أبناء النوع، وهو يجري على وفق الأساليب العامة في التعبير في فهم المعنى وفي فهم المعنى من اللفظ، وسمي موضوعيا لأنه يستند إلى واقع محدد موضوعي محدد يبرر ذلك الظهور، وهو أن لفظة ادعو موضوعة لغة للوجوب. هذا هو الظهور الموضوعي. فالفرق إذن بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي هو أن الأول قد يتأثر، حطوا خط تحت كلمة قد لأن سيأتي بيان ذلك. الظهور الذاتي قد يتأثر بعوامل وظروف شخصية تختلف من شخص لآخر، بينما الظهور الموضوعي له واقع محدد وقوانين ثابتة مشتركة بين أبناء اللغة الواحدة والعرف الواحد. وحينئذ هذه الأساليب الواحدة والقوانين الثابتة والمحددة ماذا تقتضي؟ تقتضي ظهورا نوعيا على وفقها في كل ذهن يعرف مثل هذه القوانين. نعم، هذا الذي قلت أنه قد تحتاج إلى توضيح. نعم، قد يستفاد من الظهور الذاتي كما يقول السيد الصدر رحمة الله عليه لاستكشاف انعقاد الظهور الموضوعي. توضيح ذلك. الآن سمع المتكلم لفظ ما وانسبق إلى ذهنه معنى ما، وهذا الانسباق بسبب الأنس بين المعنى المنسبق وبين كلام المتكلم، فيبحث السامع المخاطب هذا المعنى الذي انسبق إلى ذهنه، يفحص هل ناشئ من مبررات شخصية، يبحث هل هو ناشئ من مبررات شخصية أم هو ناشئ لم يعرف له مبررا شخصيا. بحث وفحص فلم يجد له مبررا شخصيا، وحينئذ يكون ذلك دليلا على أن ما استظهره هذا السامع نشأ عن الظهور الذاتي، يعني نشأ عن الوضع غاية الأمر، نشأ عن الظهور الموضوعي غاية الأمر، أن هذا الظهور الموضوعي كان مرتكزا في ذهن هذا السامع بنحو الإجمال بشكل مجمل غير تفصيلي، وبالتالي عندما صار لديه ظهور ذاتي فهذا الظهور الذاتي يكون منشأ لتبلور وبروز الظهور الموضوع الذي كان مرتكزا عنده بالإجمال. يعني شخص حصل لديه ظهور ذاتي ففحص فلم يجد مبررا شخصيا، هو عالم باللغة لكن بنحو الإجمال، يعني الآن ليس حاضر عنده أن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى تفصيلا، فحينئذ يمكن أن يكون هذا الظهور الذاتي كاشفا عن الظهور الموضوعي، وبالتالي يتبين أن هذا الظهور الذاتي هو ظهور موضوعي وليس ذاتيا، هذا الظهور الذاتي لم ينشأ بسبب مبررات شخصية. ومن هنا احتجت إلى كلمة قد، إذا قلنا الظهور الذاتي دائما يتأثر فحينئذ لا يصح الكلام الثاني من أنه قد يؤدي إلى بروز الظهور الموضوعي، لكن إذا قلنا بأن الظهور الذاتي تارة يكون ناشئا من مبررات شخصية وأخرى لا يكون ناشئا من تلك المبررات، فإذا كان ناشئا من مبررات شخصية فهو ظهور ذاتي وهو ليس بحجة ولا تترتب عليه الآثار، بينما في القسم الثاني نحو الثاني من الظهور الذاتي الذي فحص السامع فلم يجد له مبررات شخصية فهو حينئذ يكون ناشئا يكون ناشئا من الواقع، وبالتالي لا يكون بسبب التأثر بعوامل شخصية. ومن هنا نفهم أن هؤلاء الذين يقطعون، هذا طبعا ما له ربط بمطلبنا لكن بين قوسين، بجواز قتل الإنسان ويأتي في يوم القيامة ويقول أنا قطعت بجواز قتل هذا الإنسان، هل يكون معذورا؟ سوف يقول له المولى هذا القطع الذي حصل عندك يحصل لنوع العقلاء والمتشرعة أم لا يحصل؟ ما دام لم يحصل فحينئذ كان عليك أن تفحص في نفسك لترى ربما نشأ ذلك من عقد ومن أحقاد ومن ضغائن، سواء كانت ناشئة من كلام طائفي من كلام مذهبي من وإلا لو كان هذا الجواز بنحو القطع الموضوعي فحينئذ يكون الإنسان مبرر، لكن عندما يكون القطع الذاتي لا يكون للإنسان مبرر. انا جبتها لانه اشكاليه قاعد تطرح الان في الاعلام الاعلام الالكتروني انه هذا قاطع انه يفترض ان يكون معذورا. ليش؟ ليش؟
هذا ما
استند الى المبرر شنو؟ اي قطعه قطع لا يسمى قطع لكنه قطعا ذاتيا وليس موضوعيا. القطع شنو هو؟ الجزم. تعني مو حجه. تعني مو حجه هو هذا. واضح. اذا
المجتمع اجتمع
بصوره عامه هم هذا يكون يفكر لماذا في مجتمعي الخاص؟ خصوصا عندما تتعلق القضيه بقضايا مهمه مو بقضايا جزئيه وتفاصيل حياتيه. حينما تتعلق القضيه بالاصل عدم جواز قتل الانسان. فلماذا جوز مجتمعي هذا القتل للانسان؟ فالظهور الذاتي اذا بهذا النحو النحو الثاني يكون كاشفا عن الظهور الموضوعي. وعلى هذا فسبب الظهور الذاتي احد امرين. اما انه يحصل بسبب عوامل شخصيه وانس ذهني كما ضربت مثال بالنسبه للذي يعيش في مناطق الفرات بمجرد ان يسمع لفظه الماء ينصرف ذهنه الى ماء الفرات. او يحصل بسبب الوضع. فان اللفظ اذا كان موضوعا لمعنى معين وكان السامع يعلم بالوضع ولو ارتكازا. تتذكرون هذا المعنى الارتكازي وين؟ في مباحث الوضع. في مباحث الوضع في الرد على الدور. تذكرون لما تذكرون موجود هذا انه بعض الناس يحصل عندها علم بالوضع بنحو الارتكاز والتبادر شنو يوضح هذا الارتكاز. تذكرون في مسألة رد مشكلة الدور وحينئذ عندما يسمع اللفظ سوف ينسبق إلى ذهني هذا المعنى. وهذا النحو من الظهور الذاتي يكشف عن الظهور الموضوعي. واضح؟ جيد. إذا عرفنا ذلك ندخل في النقطة الثانية وهي أن الظهور الحجي هل هو الظهور الذاتي أم هو الظهور الموضوعي؟ بعبارة إن موضوع الحجية للظهور ما هو؟ هل هو الظهور الذاتي أم هو الظهور الموضوعي؟ هل الظهور الحجية هو كل ظهور يحصل للإنسان حتى لو لم يحصل لنوع السامعين أم هو خصوص الظهور الذي يحصل لنوع السامعين والمخاطبين؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول إذا رجعنا إلى دليل حجية الظهور حينما نقول إن الظهور حجة فماذا نريد بذلك؟ أن الظهور حجة. ما معنى الحجية؟ معنى ذلك أن الظهور يكشف عن مراد المتكلم اعتمادا على ظاهر كلامه. يعني نكتشف مراد المتكلم اعتمادا على ظاهر كلامه. فظهور الكلام حجة لمعرفة مراد المتكلم جدا. وعلى هذا الأساس نقول بأننا لكي نعرف أن هذا الظهور حجة نتمسك بظاهر حال المتكلم ونقول حيث أن ظاهر حال كل متكلم أنه أراد المعنى الظاهر من اللفظ بحيث لو أراد خلاف المعنى الظاهر لنصب قرين على ذلك. ومن الواضح أن ظاهر حال كل متكلم باعتباره إنسانا عرفيا يجري في مقام التفهيم في مقام إيصال ما يريد من معنى للمخاطب إنما يجري على وفق قوانين لغته ويتعامل وفق القوانين السائدة في عرفه. حينما نقول إن ظاهر حال كل متكلم أنه يريد هذا المعنى يريد المعنى الظاهر من كلامه. المعنى الظاهر من كلامه هل يريد المعنى الظاهر من كلامه ظهورا ذاتيا أم يريد المعنى الظاهر من كلامه ظهورا موضوعيا؟ بمعنى أنه يقول ما أريده من كلامي هو الظاهر من أوفق أساليب اللغة والقوانين الثابتة. وحينئذ أنا أريد، أنا المتكلم أريد أن تلتزم بالظاهر من كلامي، ذلك الظاهر المستفاد من الوضع والقوانين العامة، لا أن تتعامل مع كلامي وفق الظهور الذاتي الذي يحصل لك، يحصل لك ولشخص آخر لعله ظهور آخر ولشخص ثالث، لا، إنما المتكلم يريد ما هو المعنى الظاهر من كلامه وفق قوانين اللغة وفق قوانين العرف العام. وحينئذ نقول المتكلم غير مسؤول عن فهم السامع إذا كان هذا الفهم نتيجة أنس شخصي وعوامل شخصية، بينما يكون مسؤولا عن كلامه عند السامع فيما لو كان الظاهر عند السامع هو الظاهر لنوع المتلقين ولنوع السامعين. وحينئذ لا يوجد شك في أن موضوع حجية الظهور هو الظهور الموضوعي لا الظهور الذاتي. واضح؟ وحينئذ يأتي السؤال، إذا كان موضوع الحجية أو الظهور الموضوعي للظهور الذاتي، فكيف يمكن إحراز ذلك؟ كيف نحرز أن هذا الظاهر هو من نحو الظاهر موضوعيا وليس ذاتيا؟ كيف نحرز ذلك؟ وياي منتبهين؟ الآن تكلم المتكلم ونقول أنه قصد ما هو الظاهر عند نوع العقلاء من كلامه، كيف نحرز، كيف نعرف أن هذا المعنى الظهور لهذا المعنى ليس ناشئا من مبررات شخصية وإنما هو من مبررات موضوعية؟ بعبارة، إذا كان موضوع الحجية والظهور الموضوعي وليس الذاتي، فكيف نصل إلى الظهور الموضوعي؟ هنا توجد طريقتان. الطريقة الأولى من خلال قانون حساب الاحتمالات، فنلاحظ أن هذا اللفظ حينما يطرح على المتكلمين، هل يستفيد المتكلمون منه، السامعون عندما يطرح على سامعين، هل يستفيد منه نوع السامعين معنى معين؟ فبحساب الاحتمالات نقول هذا السامع، هذا السامع، ذاك السامع، ذاك السامع، من غير المعقول أنهم كلهم بعيد بحساب الاحتمالات أنهم كلهم قد أخطأوا، فيتبين أن هذا الظهور الذي حصل عند نوع السامعين كاشف عن الوضع. هذا طريق، هذا طريق من الطرق، هذا يسمى إحراز وجداني للظهور الموضوعي. نأتي نلقي لفظا فنرى الظاهر منه عند نوع السامعين، وبحساب الاحتمالات يحصل لدينا إحراز وجداني لكون هذا المعنى الذي سبق من اللفظ عند نوع السامعين هو المعنى الذي وضع له اللفظ لغة. هذا طريق. الطريق الثاني، يمكن إحراز الظهور الموضوعي عن طريق الظهور الذاتي، باعتبار أن الظهور الذاتي يمثل أمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي. توضيح ذلك، السيرة العقلائية قائمة على جعل ما يتبادر وينسبق من معنى عند كل شخص أمارة وكاشفا عن الظهور الموضوعي المشترك عند العرف. بعبارة، عندما يحصل ظهور ذاتي عند زيد، فزيد يفحص ويبحث هل حصل هذا الظهور من عوامل ذاتية وشخصية أم لا، فإذا فحص ولم يجد فهذا يعني أن هذا الظهور الذي حصل عنده والمعنى الذي سبق إلى ذهنه إنما هو بسبب أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، ولأجل ذلك سبق هذا المعنى بمجرد سماع ذلك الظرف. وحينئذ نقول الظهور الذاتي يكون أمارة عقلائية، أمارة عقلائية لإحراز الظهور الموضوعي إحرازا تعبديا. لماذا إحراز تعبدي؟ لأننا ماذا قلنا؟ أن سيرة العقلاء قائمة على أن الإنسان إذا حصل لديه ظهور من لفظ وفحص ودقق ولم يجد مبررات شخصية، فحينئذ العقلاء يبنون على أن هذا الظهور الذاتي يكشف عن الوضع، أي أمارة على الظهور الموضوعي. وهذه السيرة العقلائية ممضاة من قبل الشارع المقدس غير مردو عنها، فحينئذ يكون إحراز الظهور الموضوعي من خلال تلك السيرة الممضاة، أي يكون الإحراز إحرازا شنو؟ إحرازا تعبديا. واضح؟ وعليه فتبين أن الظهور الذاتي ليس لا فائدة له دائما. الظهور الذاتي على نحوين كما بينت، الظهور الذاتي الناشئ من مبررات شخصية لا فائدة منه، لكن يوجد نحو ثاني هو الظهور الذاتي الكاشف عن الظهور الموضوعي. لأن الغالب، لماذا يكشف عن الظهور الموضوعي؟ لأن الغالب بين أبناء اللغة والمعتاد عليه عند أهل العرف هو تطابق الظهور الذاتي لللفظ مع ظهوره الموضوعي من خلال غلبة التطابق بين الظهورين. وغلبة التطابق تعد من الأمارات، من الأمارات العقلائية التي يكشف بها الظهور الذاتي لللفظ، يكتشف بها الظهور الموضوعي لللفظ من الظهور الذاتي. واضح؟ أنا كنت أتكلم بصدد النحو الثاني من الظهور الذاتي، الظهور الأول الناشئ من مبررات شخصية. لكن لو فحص المتكلم ووجد أن لا مبررات شخصية لحصول هذا الظهور عنده، فالعقلاء يبنون في مثل هذه الحالات على أن هذا الظهور الذاتي يتبين أن منشأه ليس المبررات الشخصية وإنما هو الوضع، فيكون كاشفا عن الظهور الموضوعي. وهذه الأمارة توضيحها أنه توجد غلبة تطابق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. الغالب عند أبناء العرف الواحد أنه عندما يحصل لديهم ظهور ذاتي فهو الغالب ليس ناشئا من مبررات شخصية، بل الغالب أنه ناشئ من الوضع. وغلبة التطابق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، يعني غلبة التطابق بين الظهور الذاتي وأنه ناشئ من الوضع، هذه أمارة عقلائية ممضاة من قبل الشارع المقدس، فيكون الإحراز للظهور الموضوعي إحرازا شنو؟ إحرازا تعبديا. واضح؟ جيد. إذا عرفنا ذلك، يميز السيد الصدر في آخر العبارة بين التبادر الذاتي وبين التبادر على مستوى الظهور الموضوعي، فيقول أنه لا بد من التمييز بين التبادر والانسباق على مستوى الظهور الذاتي والذي جعل أمارة على تعيين الظهور الموضوعي وبين التبادر على مستوى الظهور الموضوعي، والذي يجعل أمارة وعلامة على الواضع على المعنى الحقيقي مباشرة. واضح؟ يقول السيد يوجد تبادر على مستوى الظهور الذاتي الذي يكون كاشفا عن الظهور الموضوعي، والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي الذي يكشف عن الواضع عن المعنى الحقيقي. فالتبادر على المستوى الأول يعني التبادر على مستوى الظهور الذاتي يراد به إثبات التطابق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، وكون الظهور الذاتي كاشفا عن الظهور الموضوعي عن طريق الأمارة العقلائية، عن طريق نفي استناد ذلك الانسباق إلى أنس شخصي ذاتي وعوامل شخصية. وأما التبادر على مستوى الظهور الموضوعي، إذا التبادر على مستوى الظهور الذاتي ماذا يراد به؟ التبادر يراد به إثبات التطابق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، بينما التبادر على مستوى الظهور الموضوعي فيراد به إثبات كون اللفظ موضوعا لذلك المعنى وكاشف عن المعنى الحقيقي لللفظ عند عدم وجود القرينة. بعبارة، السيد يريد أن يقول إن انسباق المعنى إلى الذهن إما أن يكون بسبب كون اللفظ موضوعا لذلك المعنى، وإما يكون بسبب قرينة أدت إلى تبادر ذلك المعنى. فمتى يكون الظهور الموضوعي كاشفا عن الواضع؟ متى؟ حينما لا توجد قرينة. إذا حصل التبادر بسبب القرينة ليس ناشئا من الواقع، وحينئذ يقول السيد الظهور الذاتي يراد به إثبات كون الظهور الموضوعي، الظهور الموضوعي يراد به إثبات كون اللفظ موضوعا لهذا المعنى بشرط عدم وجود قرينة، وإلا إذا وجد قرينة فقد يكون التبادر ناشئ من القرينة وليس ناشئا من الواضع. فكشف الظهور الموضوعي عن الوضع يكون كشفا إنيا بنحو كشف المعلول عن علته، فالظهور الموضوعي معلول للوضع، فحينما يحصل ظهور موضوعي فيكشف عن الوضع كشفا إنيا. فما الفرق إذن بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي؟ التبادر على مستوى الظهور الذاتي يراد به إثبات التطابق بين الظهور الذاتي والموضوعي، يعني يراد به الكشف عن الظهور الموضوعي وبعد ذلك يكشف عن الوضع، فحينئذ الظهور الذاتي يكشف عن الوضع لكن لا بشكل مباشر، وإنما من خلال كشفه عن الظهور الموضوعي، والظهور الموضوعي هو الذي يكشف عن الواضع، بينما التبادر على مستوى الظهور الموضوعي هذا التبادر يكشف عن الوضع مباشرة كشف المعلول عن العلة بشرط عدم القرينة، لأنه إذا وجدت قرينة فلعل التبادر ناشئ من تلك القرينة وليس ناشئا من الواضع. واضح؟ خلينا نطبق العبارة. قال الظهور الذاتي، طبعا الظهور الموضوعي أيضا يقسمون، هناك سير ما ذكرها يقسمونه إلى ظهور موضوعي اقتضائي وظهور موضوعي فعلي. فالظهور إذا كان ناشئا من عوامل موضوعية تقتضي الظن بأن هذا اللفظ موضوع لهذا الظن تقتضي اقتضاء فهو ظهور موضوعي اقتضائي، وتارة نقول إن هذه العوامل الموضوعية تؤدي إلى الظن فعلا، تلك تقتضي إذا لم يوجد معنى، هذه تقتضي الظن فعلا بعد ما ننتظر عدم المانع. وهناك قالوا إن الظهور الحجة يكفي فيه أن يكون ظهورا موضوعيا اقتضائيا. هذا ما ذكر السيد في تفصيل ما ذكر. طيب الظهور سواء كان تصوريا، شنو هو الظهور التصوري؟ هو انسباق المعنى الحقيقي إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ. وقلت السيد لا يريد أن يقول إن الظهور التصوري حجة، ما يجبه، بس نتكلم الآن بشكل مطلق. الظهور سواء كان تصوريا أو كان تصديقيا فهو ينقسم إلى قسمين. أو تصديقيا، الظهور التصديقي ما هو؟ هو ظهور حال المتكلم في أنه يريد تفهيم هذا المعنى وإرادته جدا. تارة يراد به الظهور في ذهن إنسان معين، وهذا هو الظهور الذاتي. ليس سمي بالذاتي؟ لأنه ناشئ من مبررات ذاتية شخصية يحصل لهذا الشخص ولذاك الشخص ولذاك. وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة. يعني شنو بموجب علاقات اللغة؟ يعني بموجب الوضع وأساليب التعبير العام. هذا عطف تفسير. وهذا هو الظهور الموضوعي. سمي ظهور موضوعي لأنه لم ينشأ من عوامل ذاتية، بل نشأ من قوانين عامة ثابتة محددة. وأيضا يسمى ظهورا نوعيا لأنه يحصل لنوع المتلقين، لنوع السامعين. والأول يتأثر، هنا لعله ضروري نضيف كلمة لفظة قد حتى ما يصير اشتباه. إذا كان يتأثر دائما، شو أنت بولي؟ إذا كان يتأثر دائما كيف يكون أمارة بعدين كاشفة عن الظهور الموضوعي؟ إذا يتأثر دائما، فحين قد يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد إلى آخر تبعا لأنسه. إيش مكتوب عندكم؟ لأنسه مكتوب عندكم؟ لأنسه لأنسه مكتوبة؟ تبعا إلى أنسه، لأنسه أو إلى لأنسه الذهني وعلاقاته، بخلاف الثاني الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام. وما هو موضوع الحجية؟ يا هو موضوع الحجية الظهور الموضوعي، لأن هذه الحجية يا حجية حجية الظهور قائمة على أساس أن ظاهر حال كل متكلم إرادة المعنى الظاهر من اللفظ ومن الواضح أن ظاهر حاله باعتباره إنسانا عرفيا إرادة ما هو المعنى الظاهر ظهورا موضوعيا، لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن هذا السامع أو ذاك. وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر أو إيش مكتوب عندكم؟ الانسباق. أكو واحد مكتوب عنده الانسياق مصحح؟ أكو يعني أنا أستغرب. التحقيق له قوانين. أولا العبارة إذا فوق أنت ترى فيها إشكال تنزل هامش جو، مو تغير كذا، وكون تكون دقيق. للأسف أحد المعلقين مغير التبادر أو الانسياق، بينما إحنا كل شرحنا في الظهور التصوري شنو؟ أن المعنى ينسبق، فهو ما العبارة ما واضح عنده، فمغير عبارة السيد. والانسياق وكل البحث شي مغيرة، هذا خطأ. الانسباق لا، على لفظ السيد قال وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر أو الانسباق، يعني سباق الذهني إلى هذا المعنى عند سماعه ذاك اللفظ. فيمكن أن يقال بأنه أمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي. متى يكون أمارة عقلائية؟ عندما يفحص ولا يجد مبررات شخصية. فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن أن يفسر ذلك الانسباق، فيعتبر دليلا. يا هو الذي يعتبر ظهور الذات دليلا على الظهور الموضوعي. وبينا هذا أم مكتوب يفسر ذلك الانسياق، يعتبر هذا الانسياق ايش مكتوب؟
انسبق
ايش معناه؟ انساقا غيرها.
ايه هاي نعم، بس معناته يعتبر هذا الظهور
وين وين؟
يعتبر هذا الانسباق.
لا يفسر لا يمكن أن يفسر ذلك الانسباق فيعتبر دليلا، فيعتبر الانسباق دليلا على الظهور الموضوعي، يعني الانسباق الذاتي التبادر الذاتي. وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي اللي شنو شنو شغل التبادر على مستوى الظهور الذاتي؟ جاوبوني. يؤدي ويكشف عن الظهور الموضوعي لغلبة التطابق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي ماذا يفعل؟ يكشف عن الواضح. فالأول كاشف، يا الأول التبادر على مستوى الظهور الذاتي كاشف عن الظهور الموضوعي وبالتالي عن الوضع، يعني يكشف عن الوضع بشكل غير مباشر. والثاني كاشف إني تكويني. شلون كاشف إني تكويني؟ يعني بنحو كشف المعلول عن العلة.
زين.
ليش قال تكويني؟ لا لا تكويني تكويني. إيه؟ كاشف إني كشف المعلول عن العلة. تكويني ليش؟ ها؟ لا والثاني يا والثاني. كاشف إني تكويني ما وصلنا بعد الوضع. ما عدم القرينة عن الوضع. كاشف إني تكويني. الظهور الموضوعي يكشف عن الواضع بالجعل والاعتبار. لو تكوينا لا تكوينا غايتها الكاشفية التي فيه ليست تامة، احتاجت إلى يعني جعل من الشارع. يعني هو بنفسه أمارة، يعني مو مثل الوظيفة العملية المحضة أو الوظيفة العملية التي فيها نحو كشف. كل الملاك في جعله حجة وكاشفيته، غايتها أن الكاشفية كاشفية ظنية، فهي ليست بحجة بدون شنو؟ بدون جعل، جعل لحجية هذه الكاشفية، مو جعل للكاشفية. الكاشفية بنفسها أثر تكويني. واضح يكون الفكرة؟ واضح؟ يعني القطع، القطع يكشف كشفا قطعيا عن الشيء المنكشف. هذا الكشف جعل له ذاتي تكويني، لكن مع إضافة أن القطع لا يحتاج إلى جعل للحجية لأن حجيته ذاتية. على فرق بغض النظر عن ذاك الخلاف أن السيد الصدر ما يتقبل هذا، أنه شنو القطع حجيته ذاتية؟ لو كانت حجية ذاتية فكلما نقطع حتى بأمر هذا صاحب الدكان اللي قبال بيتنا اللي دائما نشتري من عنده فكن نلتزم. القطع لا، قطع من بيده الأمر، قطع القطع بأوامر المولى بغض النظر عن هذا. قال والثاني كاشف إني تكويني مع عدم القرينة عن الوضع. هاي مع عدم القرينة أنا وضحتها بالأثناء لا تسبب لكم لبس. ليش اشترط السيد مع عدم القرينة؟ شنو ربط عدم القرينة والقرينة هنا بهالموضوع؟ ها، فإذا جاء لفظ تارة يحصل التبادر بسبب الواضع وأخرى يحصل التبادر بسبب القرينة، إحنا نتكلم متى يكون الظهور الموضوعي كاشفا عن الواضع بنفسه؟ يكون كاشفا مع عدم وجود القرينة، وإلا إذا وجدت القرينة فقد تكون القرينة هي منشأ الانسباق. واضح؟ والتبادر. صلوا على محمد.